بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكر الفروق والتقاسيم، قال: من فروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره، أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. ومر الكلام على هذه المسألة في الكلام على القواعد الفقهية. مثال ذلك، إذا مثلا اشترى إنسان من شخص بيتا، اشترى بيتا ثم هذا المشتري لهذا البيت أجر هذا البيت، ثم تبين أن البائع للبيت لا يملك هذا البيت، إذن فالعقد باطل، هذا البيع لا يصح. وإذا ما ترتب على هذا العقد من تأجير البيت كذلك لا يصح، فحينئذ ينتقل ذلك إلى المالك، يكون المالك هو أحق بالبيت وأحق ذلك بتأجيره، فكل ما بني على هذا البيع فهو باطل لأن أصله باطل. بخلاف لو كان البيع صحيح لكن رد البيع مثلا بالإقالة، الإقالة يعني أن يندم البائع أو المشتري، نقول مثلا المشتري ندم من بيع البيت أو يقول ندم من شراء البيت، فجاء إلى البائع وقال: أنا أريد أن أرد يعني لك البيت وأريد ثمن وأنا ندمت على تعجلي في الشراء، فأقاله، رد له الثمن وأخذ البيت. طيب، هذا الذي اشترى البيت قد أجر هذا البيت، هل تصح هذا التأجير؟ الجواب: نعم يصح، لأن العقد الأول صحيح، العقد الأول صحيح، وحينئذ يكون الأجرة للبائع الأول، يكون له حق الأجرة أو ما تبقى من فترة التأجير، فلا ينفسخ هذا العقد الثاني هو عقد الإيجار، لأنه بني على ماذا؟ على عقد صحيح. قالوا: من فروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو أشهد أشهدت ونحوه فهي الشهادة. قال: والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا، يعني هذا تفريق ضعيف، يقول إذا كان الخبر بغير لفظ الشهادة لا يكون شهادة. لو أخبر إنسان أن فلان مات أو أن فلان أخذ من فلان كذا وكذا من المال أو أن فلان يعني له دين في ذمته لفلان ولم يقل أشهد، قالوا هذه لا تعتبر شهادة. وأما إذا قال أشهد أن فلان أخذ من فلان مالا فهذه شهادة، ففرقوا بين الشهادة بلفظها تعتبر شهادة وبغير اللفظ لا تعتبر شهادة، فهذا تفريق ضعيف. والصواب أن الخبر الجازم يعتبر شهادة سواء بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، إذا قال فلان يقول كذا وكذا أو فلان عنده من المال لفلان كذا وكذا تعتبر هذه شهادة ما دام أنه جازم فيما يخبر به، فلا يعني يلزم أن يذكر لفظ الشهادة، وهذا هو الصحيح. قالوا: من فروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره فلنفيه. عندكم هكذا فلنفيه؟ طيب، يقول: من الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، لو أقر على نفسه أنه أخذ من فلان من الناس مالا، أو أن في ذمته دين فلان، أو أقر بأنه مثلا شرب الخمر أو أنه زنى، قبل منه ذلك، قبل منه هذا الإقرار لأنه على نفسه. أما إذا أقر على غيره، لو أقر على غيره قال إن فلان أخذ مني كذا وكذا من المال، أو في ذمته كذا وكذا من المال، هذا إقرار على غيره، هذه تعتبر دعوة لا يقبل منه، هذا إقراره على غيره لا يقبل منه لأنه مجرد دعوة، وهذه الدعوة تحتاج إلى بينة، يحتاج أن يأتي بينة على صدق هذه الدعوة. إذن قد يقر الإنسان على نفسه فيقبل، وإذا أقر على غيره فهي دعوة تحتاج إلى بينة، وإن أقر لغيره على غيره فهذه شهادة، إن أقر لغيره على غيره فهذه شهادة، لو قال إن فلان أخذ من فلان مالا أو عنده لفلان مال هذه شهادة. قال وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به، وإقراره على غيره فلنفيه، يعني في ضمن الكلام يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به، فيقول مثلا أنا لي عند فلان كذا وكذا من المال، ولفلان أيضا عنده لفلان كذا وكذا من المال، فإقراره على نفسه يؤخذ به، وأما إقراره على غيره فلا يؤاخذ به لأنها دعوة تحتاج إلى إثبات وبينة. قالوا من فروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوها، وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. قال هنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان، جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. يقوم الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما. نعم، البيع والإجارة عقود لازمة، معنى لازمة أي لا يملك أحد الطرفين فسخ العقد، لا يملك أحد الطرفين فسخ العقد. فلو باع الإنسان سلعة واشتراها المشتري وافترق على هذا البيع صار البيع لازما، لا يملك البائع يعني أن يرجع عن بيعه، ولا يملك المشتري أن يرجع عن شرائه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال إن تفرق بعد أن تبايع، إذا إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، فقد وجب البيع، والحديث الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مفهومه أنه إن تفرقا فلا خيار، لا خيار في رد البيع، يصير البيع لازما. وهكذا أيضا عقد الإجارة كذلك عقد لازم، عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين يعني فسخ عقد الإجارة إلا بعد انتهاء المدة. فيقول هنا أنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، يعني بلا موجب للفسخ. ما هو الموجب؟ كان يوجد مثلا عيب في السلعة، يكون هذا المشتري قد يعني خدع، وإذا السلعة فيها عيب أو غبن غبنا فاحشا في ثمنها أو نحو ذلك، هذه من الموجبات التي ترد بها السلعة. لكن إذا لم يوجد شيء من الموجبات فسخ العقد فلا يملك أن يفسخه إلا إذا أقاله وقبل إقالته. قال: وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، يعني يجوز فسخ الوكالة سواء من جهة الوكيل أو من جهة الموكل، لأن عقد جائز ليس بلازم. وأيضا الشركة إذا اشترك اثنان أو أكثر، وهكذا أيضا عقد الجعالة. نعم، يقول من يعني يفعل الأمر الفلاني وأجعل له كذا وكذا، هذا عقد جائز، يملك كلا المتعاقدين فسخ العقد. لكن قال أهل العلم: إذا لم يكن في ذلك ضرر، إذا لم يكن في ذلك ضرر. أما إذا كان هناك ضرر إنه لا يجوز فسخ العقد وإن كان جائزا، وإن كان جائزا. مثل ذلك مثلا لو قال الوكيل الموكل: نعم أريدك أن أوكلك، قال الموكل: أوكلك للوكيل، أوكلك في مثلا التصرف في المال الفلاني أو شراء الأمر الفلاني، لكون لم يجد أحد آخر، ثم وجد وكلاء آخرين وقد يعني عزم على القيام بهذا الأمر، فيأتي فيعزله ويقول: خلاص أنا فسخت الوكالة. في مثل هذه الحالة هذا ضرر على الوكيل، حين وجد الآن غيره أراد فسخ هذا العقد وتوكيل غيره، فمثل هذه الحال ما يصح لأجل الضرر. قال: وأن الوكالة الدورية لا تعتبر. الوكالة الدورية أن يقول: كلما عزلتك فقد وكلتك، كلما عزلتك فقد وكلتك. نعم، فهنا يقول لا تعتبر. لماذا؟ قال: لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، يعني أصبح العقد الآن لازم، كلما عزله وفسخ العقد صار وكيلا عنه، يعني كان يلزمه ذلك. والحقيقة أن عقد الوكالة عقد جائز ليس بلازم، فلما ترتب على هذه الوكالة الدورية تغيير حكم الوكالة من كونه عقد جائز إلى عقد لازم منعت، لأن فيها تغيير لحكم الله، وهو أن عقد الوكالة جائز وليس بلازم، فمثل هذا التوكيل لا يصح. قال: هنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان. جائز في حق من له الدين، لازم في حق من عليه الدين. نعم، عقد الرهن وكذلك الضمان جائز في حق من له الدين، في حق من له الدين يعني صاحب المال، وضع الرهن عنده بالنسبة له جائز، لكن بالنسبة للمرتهن الذي يعني وضع الرهن عند صاحب المال هذا يعني لازم، ما يستطيع أن يتصرف في هذا الرهن ولا أن يسحبه ولا أن يبيعه ولا أن يؤجره، واضح؟ فهو بالنسبة له لا يملك فسخ هذا العقد، فهو لازم من جهته وجائز من جهة من له الدين، فيصير هنا له جهتان هذا العقد، عقد من جهة جائز ومن جهة لازم، فصاحب الدين أو من له الدين بالنسبة له هو جائز، وبالنسبة لمن في ذمته الدين فهو لازم. قالوا: من فروق الضعيفة قول من قال: إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط، فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده. هذا من الفروق الضعيفة، فرقوا بين جميع حقوق الميت أنها تثبت للوارث، يعني أن الوارث يقوم مقام ورثي في كل شيء إلا في حق الشفعة وحق خيار الشرط. لو أن هذا الميت له حق الشفعة بأن كان شريكا مع إنسان ثم صاحبه هذا الشريك باع نصيبه لآخر، فكان لهذا الميت حق الشفعة ثم مات ولم يطالب بالشفعة، نعم، أو حصل التصرف بعد موته، فهل للورثة المطالبة بحق الشفعة؟ يقولون لا، ليس لهم ذلك. وهكذا أيضا خيار الشرط، خيار الشرط، لو أنه اشترى سلعة واشترط مع البائع أن له الخيار مدة أسبوع مثلا، في خلال هذا الأسبوع مات، هل يملك الورثة هذا الخيار، خيار الشرط، أو يعني ينتهي بموته؟ الجواب أنهم يملكون ولهم حق الخيار، لأنهم يقومون مقام المورث في كل شيء، ومن ذلك حق الشفعة وحق الخيار، وهو الصحيح. ومن فرق بين هذين الحقين وغيرهم من الحقوق فتفريق بلا دليل. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.